ذلك صلح وليس عنوة، لأنه لو كانت عنوة لقسم الغنائم، فالرسول ما قسم دور مكة ولا رباع مكة، وإنما وأمن الناس وأمنهم ولم يتعرض لهم، فدل على أنه دخلها صلحا. وقالوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فدل على أنه دخلها صلحا ولم يدخلها عنوة. والذي يظهر أن الرسول دخلها عنوة، الراجح أنه دخلها عنوة فاتحا بالقتال عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الجواب عن قضية الدور والغنائم، فالدور ليست من الغنائم حتى يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. ما تظنون أن قلنا أنه أمنهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، يدل على أنه دخلها عنه، إذ لو كان صلحا لما حاجة أن يؤمنهم لأنهم في حالة أمان. نعم. إيه؟ أحسن، يعني استعداد، حصل منه الاستعداد للحرب عليه الصلاة والسلام. نعم. وقسم الجيش على ميمنة وميسرة، وضع الصحابة وجعلهم يعني مستعدون أو مستعدين لحالة الحرب، فدل على أنه فتحها عنوة ولم يفتحها صلحا. وش ثمرت الخلاف؟ ثمرت الخلاف في قضية رباع مكة ودورها، هل تملك ولا ما تملك؟ هذا بناء على الخلاف في المسألة، الذي عليه الجمهور أنها ماذا؟ أنها تملك بناء على أنها فتحت عنوة، ويرى بعض أهل العلم أنها لا تملك، وبعضهم فرق بين البيع والإجارة، وبعضهم أسند ذلك إلى ولي الأمر. والصحيح يظهر أن مكة مثلها مثل غيرها، وأن الأجار فيها والسكن فيها مما تقتضيه مصلحة الناس العامة، فلو لم يكن هناك ملك ولا يعني وجود ملكية للبيوت والإعمار وكذا، لحصل فوضى في حياة الناس، ولأصبح الناس في ذعر أو في حرص وتكالب على أمور المادة، ولم يحصل هناك إنصاف ولا عدل ولا تحقيق للملكية. نعم.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا،
من كداء
من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
هذا يبين السنة في الدخول. السنة إذا أراد الإنسان أن يدخل مكة فإنه يدخلها من طريق كداء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. كداء انتجاء من المدينة البطحاء تسمى الآن، أو تسمى الحجون، تسمى الآن الحجون، والعوام يسمونها الحجول. ريع الحجون هذا هو اللي يسمى الآن ريع الحجون، هو كداء وهو أو البطحاء، فهذه تسمى كداء. هذه السنة الإنسان يدخل منها، لكن هذا ليس بواجب حتى لا يقع الناس في حرج ومشقة. هل الرسول قصد ذلك أو أنه أهيأ له في طريقه؟ الصحيح أنه أهيأ له في طريقه، والخروج من طريق كدى أو كدي بالضم، ولهذا يقولون ادخل وافتح، ها؟ افتح وادخل، واخرج وضم، أو ضم واخرج، يعني وانت داخل خليها كداء بالفتح، كداء بالفتح والهمز، كداء وانت داخل، ادخل وافتح، أو افتح وادخل، واخرج وضم. إذا خرجت تخرج من كدي، اللي هو الطريق هذا الذي الريع هذا المعروف، وأدي إلى المدينة أيضا. يكتفي بها هذا في السؤال. وين راح؟ حطيته تحت الجيب. الحاصل أن السنة للإنسان أن يدخل عن طريق كداء ويخرج من طريق كدي هنا، ومن أي مكان دخل فلا حرج عليه. بعض الإخوة هداهم الله الحجاج يرى أنه لا يجوز له الدخول إلا من كداء أو إلا من باب السلام، ويجلس يظل يبحث ويدور ويتعب نفسه لكي يبحث عن باب السلام. يا أخي ما هو بلازم، فمن أي باب أدخل؟ أو في العمرة يدخل من باب العمرة؟ لا، الأمر واسع، وادخل من أي باب واخرج من أي باب ولا حرج عليك إن شاء الله. سؤال يقول: هل ما حرم في مكة يحرم في المدينة؟ نعم، لكن مدينة أخف، يعني المدينة وضعها أيسر. نعم، وإن كان يعني ليس فيها نص، يلحقها بعض الفقهاء، لكن يظهر أنه ليس فيها نص. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
في سؤال فيما تكلمنا، في سؤال فيما تكلمنا عنه، في حرمة مكة، في الدخول، في ما يقتل وما لا يقتل. السؤال ايه؟ صح، يحرم النبي عليه الصلاة والسلام سفك الدم، وأنه لا يجوز أن يسفك فيها دم تغليظا، تغليظا، لكن أيضا ليس معناه أنه لا يقتل فيها أحد، لأن القتل بحق لا حرج فيه إن شاء الله ولا ينافي الأمن. فالنهي يعني من باب التأكيد والتبليغ.
لا بس من يضيق عليه لا شيء.
قيل هذا، قيل هذا، لكن الصحيح أنه لا حرج، الشيء بحق لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، ما هو السؤال؟ نعم، من الذي يقرر المصلحة؟ من هو الذي يقرر المصلحة؟ الشارع، يعني الكتاب أو السنة، القرآن أو السنة، أو المصالح اللي ما فيها دليل يقرره أهل العلم بالضوابط والشروط المعروفة، فهذا نص لا يتعداه إلى غيره. نعم. لا، لا يشترط، تكلمنا عن هذا سابقا، وأنه لا يدخلها الإنسان محرما إلا إذا أراد الحج أو العمرة، وله أن يدخلها غير محرم إذا كان لحاجة أو لتجارة أو زيارة أو عمل أو نحو ذلك. نعم. المسجد الحرام ولا المسجد النبوي؟ أنت لا تقص علينا قصة. ما هو السؤال؟ أنت ذهبت من جدة إلى المدينة، من مكة، عملت العمرة،
عملت العمرة من قبل،
من الميقات، وذهبت ثانية إلى المدينة، فتسأل هل تحرم أو لا تحرم؟ أنت بالخيار، أي بالخيار، تحب تحرم فأهلا وسهلا، ما تحب تحرم فلك ذلك، إلا إذا نويت الحج فإنك تحرم من هناك إذا نويت حجا أو عمرة. اقرأ اقرأ الفقه.
باب الإحرام.
باب الإحرام، لما تكلم المصنف عن المواقيت أراد الآن يتكلم عن الإحرام، لأن الإنسان عند المواقيت يحرم. ما هو الإحرام؟ هل الإحرام اللباس؟ لا، الإحرام النية، الإحرام نية الدخول في النسك.
من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف، استحب له أن يغتسل ويتنظف ويطيب.
مستحبات الإحرام ما هي؟ ما هي سنن الإحرام؟ يسن للمحرم إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج اغتسل عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة وهي محرم وهي حائض أن تغتسل، فدل هذا على أن المحرم يسن له أن يغتسل وأن يتنظف يتعاهد بدنه، لأنه سيقدم على بيت عظيم وسيقدم أيضا على إخوانه المسلمين، فلا يكون يؤذيهم برائحته الكريهة، بل عليه أن ينظف نفسه ويغتسل ويستعد ويتنظف بالماء بالصابون، ويستحد بمعنى أن كان عليه شعر يأخذ من شعر شعر عانته شعر أبطه شعر شاربه، أما شعر لحيته فلا يجوز أخذ اللحية ولا التعرض لها، ينبغي أن يعلم هذا. نعم،
من أراد الإحرام
كذلك يتطيب إذا قبل أن ينوي يتطيب ثم بعدين ينوي، يقول نويت الدخول في النسك أو لبيك عمرة أو اللهم إني أريد نسك كذا هنا. بعد هذه الأمور إذا اغتسل وتنظف واستعد وتطيب فإنه ينوي.
من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويطيب ويتجرد عن المخيط.
يتجرد عن المخيط أيضا، إذا تنظفت انتهيت تفسخ ثوبك اللي عليك المخيط فنيلتك وسروالك وتلبس الإزار والرداء. نعم،
ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
نعم، يسن أن يكون أبيضين نظيفين، يعني ما بلازم يصير جديد، المهم يصير نظيف. وهل يلزم أن يصير أبيض؟ ما يلزم، يعني إن وجد الإنسان أصفر ولا غيره له ذلك.
ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما.
ثم يصلي ركعتين، يقول يصلي ركعتين بعد أن ينوي يصلي ركعتين. وأنا قد تبين لكم هل السنة يصلي ركعتين ولا السنة يحرم عقب أداء الفريضة؟ السنة يحرم عقب أداء الفريضة، لكنه لو كان في غير وقت فريضة فلا بأس أن يصلي ركعتين، والصحيح أنه إن لم يصلي فلا حرج عليه، وليس للإحرام ركعتين مخصصتين.
وهو أن ينوي الإحرام.
نعم،
ويستحب أن ينطق به.
يستحب أن يتلفظ به. النية في الإحرام طبعا كل النية محلها القلب، لكن الإحرام خص، الحج خص أن يجهر به أو ينطق به أو يتكلم، لن يقول نويت كذا أو لبيك اللهم حجا أو عمرة، لأن هذا وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيه دليل. أما الصلاة فلا يتلفظ لأن ما فيها دليل، وكذلك غيرها من العبادات.
ويشترط ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني.
هل يتلفظ بالنية هو يشترط؟ يشترط، يعني هل يشترط على الإطلاق ولا يشترط إذا كان محتاجا إلى الاشتراط؟ المذهب له أن يشترط على الإطلاق، لكن الصحيح أنه يشترط إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا للاشتراط اشترط، كما في قصة أسماء بنت عميس أو ضباعة بنت الزبير التي أرادت أن تحرم وقالت إني أجدني شاكية أو وجعة، قال حجي واشترطي.
ويشترط ويقول اللهم.
وفائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أن لك أن تتحلل ولا فدية عليك. نعم،
ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني.
هذه صيغة وكيفية الاشتراط. كيفية الاشتراط أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، التمتع أو القران أو الحج فقط الإفراد، فيسره لي، وإن حبسني حابس فنحلي حيث حبستني.
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
قال إذا الإنسان أحرم فهو مخير بين التمتع وبين القران وبين الإفراد. ما هو التمتع؟ التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال ذي القعدة وذي الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من نفس العام. أما القران فإنه ينوي العمرة والحج معا، يصير طواف للعمرة والحج، سعي للعمرة والحج. الإفراد أن ينوي الإفراد فقط اللي هو الحج فقط. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ التمتع أفضل على قول الجمهور، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن التمتع جاء ذكره في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والقران والإفراد لم يأتي ذكرهما في القرآن. هذه واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام تأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لما أن الصحابة عملوا العمرة وفسخوها والرسول لا يتأسف إلا على أمر مهم وعلى أمر أفضل أو فاضل. ويرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد أن هذا بحسب سوق القران، بحسب سوق الهدي، فإن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القران أفضل، مذهب الحنفية أن القران أفضل، ومذهب الشافعية والمالكية أن الإفراد أفضل. والصحيح ليس تعصبا أنه أن يقال إن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، وإن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأنساك فالتمتع، لا قارنا أو مفردا فلتسمعوا. حنبلي وأفضل الأنساك فالتمتع، لا قارنا أو مفردا فلتسمعوا. نعم.
والتمتع
وعنه القران إذا يساق هدي وبه قال إسحاق. نعم.
وأفضله التمتع ثم الإفراد.
نعم. ما في بأس، ما في مانع، لا حرج فيه.
وأفضله التمتع ثم الإفراد.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد يقول، وبعضهم يقول ثم القران، يعني فيها خلاف بين أهل العلم، نحن لا يهمنا، إنما أنت تعلم أنه ليس حج فقط كحج وعمرة، حج وعمرة وأيضا الهدي كذلك، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسفه. وبعض أهل العلم رأى أن الإفراد أفضل، لأن الإفراد أن تأتي بنسك خاص، تأتي بنسك خاص يعني لا يزاحمه غيره، هذا دليل على أهميته وفضله، والذي يزاحمه غيره قد ينقص. وبعضهم يرى أن القران لأنه يجمع بين الأمرين وفيه الهدي، والأمر فيه سعة، ولو كان الإفراد فيه هدي لكان أفضل، لكن الإفراد ما فيه هدي، الإفراد ما فيه هدي، فلهذا يكون ما فيه هدي أفضل مما لا هدي فيه، فلتفهم أيها المالكي.
وأفضله التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
ولو القران يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو يحرم بالحج والعمرة معا. نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه.
ما يصلح أنك تحرم بالحج وتدخل عليها العمرة، تنوي هذا حج وتدخل عليه العمرة معه، لا، لأن الحج أكبر من العمرة فلا تدخل فيه، لكن العمرة تدخل في الحج وليس العكس.
فإذا استوى على راحلته لبى.
إذا استوى الآن هو لبى وقال هو ما لبى، نوى طبعا، أحرم ونوى، قال لبيك مثلا تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا، بعد ذلك يبدأ يلبي. متى يلبي؟ قال إذا ركب استوى على الراحلة، إذا ركب في السيارة ولا الدابة ولا البعير فإنه يلبي تلبية معروفة، لبيك اللهم لبيك، حتى يصل مكة، حتى يصل الحرم، حتى يدخل البيت الحرم يشوف الكعبة، فإذا شافها خلاص، إذا بدأ الطواف انقطعت التلبية.
فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
سبق الكلام عن التلبية بما لا حاجة إلى الإعادة.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لا شريك لك، نعم.
ويستحب الإكثار منها.
يستحب الإكثار منها، لأن فيها فضل عظيم، لأنه ورد أن الإنسان لا يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله وما أمامه وما خلفه من حجر أو شجر أو مدر، وشهد له يوم القيامة. نعم.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
نعم، الرجال يستحب أن يرفعوا أصواتهم فيها، حتى أن أصحاب رسول الله كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح حناجرهم، لأنها عبادة عظيمة وفيها التوحيد وفيها المشاعر العظيمة التي تحلق بالإنسان إلى آفاق من القبول والعمل الصالح. نعم.
وهي آكد فيما إذا علا
نشز. متى تتأكد التلبية؟ تتأكد التلبية إذا علا نشز أو هبط واديا أو التقى بجماعة أو أقبل الليل أو أدبر النهار أو في الأسحار أو عقب الصلوات، هذه تتأكد فيها التلبية.
غير الأحوال يعني
إذا تغيرت الحال، بمعنى ارتفع أو انهبط أو لقي ناس، الحكمة أنه يذكرهم بهذا العمل، وحتى لا يشغل، وحتى يكون له في كل مكان مع تغير كل حال أن يكون مرتبطا بهذه التلبية العظيمة حتى لا ينقطع هذا العمل العظيم.
وهي آكد فيما إذا علا نشز أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا
أو لقي ركبا.
وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
أظن هذا واضح، نكتفي بها. في سؤال؟ الأسئلة نتيح الفرصة للأسئلة لكن بهدوء. جزاكم الله خير. المرأة إذا جاءها الحيض يا جماعة، فالحيض لا يمنع الإحرام، انتبهوا أيها الحجاج، إذا كانت المرأة حائض لا يمنعها حيضها من أن تحرم. الرسول لما حاضت عائشة عليه الصلاة والسلام، لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فهي تنوي الحج، وإن كانت يعني يمديها فرصة تنوي الحج والعمرة، ولكنها لا تدخل الحرم حتى تطهر، تفعل بقية المناسك، تذهب إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة وتبيت وتسعى، لكنها لا تدخل الحرم ولا تصلي طبعا. لكن لحظة، في الحائض بعض الناس تحيض زوجته وهو يريد الحج، فيدخل بها إلى مكة ويقول لها لا تنوي لأنك حائض لا تنوي، هذا خطأ، لأنها إذا طهرت يجب عليها أن ترجع، وإن لم ترجع فعليها دم. فلا بأس إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض فإنها تحرم وتأتي إلى مكة، لكن لا تدخل الحرم حتى تطهر. واضح؟ السعي في كلام لآل العلم، لكن الأولى أنها ما دام ما تدخل الحرم فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. أحسن. التلبية هل هي بالإفراد ولا بالجماعي؟ التلبية بالإفراد، ما يصلح تلبية جماعية غير واردة. يلبي هذا يبدأ وهذا ينتهي وهذا في الوسط، أما يكون تلحين التلبية وأن المراد بها بس، لا ليس بس. ها؟ إلا الطواف. هذا الأولى، لكن لو غادرت فلها أن تغادر وتأتي محرمة من الميقات الجديد.
يقول ما رأي الشرع في التوكيل بذبح الهدي والفدي مثل شركة الراجحي؟
ما حكم الشرع؟ أول ما ينبغي يقال ما رأي الشرع، لأن الشرع ليس بآراء، ينبغي تقول ما حكم الشرع، وينبغي أن يقيد بعد في نظركم ولا فيما ترونه، لأن الشرع ليس ملكي ولا ملكك، نحن طلبة العلم كلنا يعني يبحث وينظر في المسائل. يقول التوكيل في الذبح لا حرج فيه إن شاء الله، الأفضل أن الإنسان يتولى ذبيحته بنفسه في التمتع والقران، تذبحها وتتولاها بنفسك إن تمكنت، وتأكل منها ليالي أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فكل منها. لكن لو أنك ما تستطيع أو ما تعرف أحد أو كذا مشغول أو ما إلى ذلك مما يمنعك من هذا، فلك أن توكل، وشركة الراجحي أو غيرها من البنوك التي تأخذ هذا الدم وتقوم بالتوكيل على الوجه الصحيح الشرعي، يذبح ويعطى فقراء المسلمين، فهذا حسن طيب. وقت الذبح المفرد ليس عليه هدي، استحب أن يقدم تكون صدقة. الضحية يحب يضحي بنية الضحية، ما في تنافي، لا تعارض بين الضحية والصدقة، كونه يضحي أفضل. نعم طيب، ضحية زين. ايه يوم النحر مخير فيه أنت بين إما أن تطوف وإما أن ترمي وإما أن تحلق، أيها قدمت أو أخرت افعل ولا حرج. نعم إيه؟ هو لو قال عمرة لكفى، لكن كونه ينص على التمتع لا حرج عليه. عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بهما معا.
متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة متى ينتهي؟
وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال يوم 9، من زوال الشمس يوم 9 وينتهي بالغروب، لا بد أن الشمس تغرب، يأذن المغرب وأنت في عرفة، ثم تذهب إلى مزدلفة. الذين يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجعوا إليها هؤلاء مخطئون وعليهم دم إن لم يرجعوا.
يقول السائل متى يجوز، هل يجوز صيام 3 أيام التمتع قبل يوم عرفة؟
اي نعم، يجوز أنك تصوم يوم 5 و6 و7 ولا 6 و7 و8 لا حرج. يوم عرفة لا يصوم، لا أفضل أن لا يصوم يوم عرفة الصائم.
قبل هذه الأيام 5 أو 6
لا حرج إن شاء الله، لكن هذا أفضل أولى. القارن يطوف طواف عن حجه وعمرته، طواف الإفاضة غير طبعا. طواف القدوم هذا سنة، طواف القدوم سنة، كلام عن طواف الإفاضة. السعي يكفيه سعي واحد، إن أتى بالسعي مع الطواف القدوم كفاه القارن، لكن المتمتع عليه سعيين.